باب صلاة الجماعة. لازل الكلام على صلاة الجماعة. آخر ما مر بنا قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: وتجب المتابعة في غير مبطل. تقدم الكلام على أحوال المأموم مع إمامه وأن المتابعة واجبة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال في غير مبطل، فإذا كانت المتابعة تسبب في بطلان الصلاة فلا يتابعه فتحرم المتابعة. لو أن الشخص سلم من ثلاث تبطل صلاته أو لا تبطل؟ تبطل. لو الإمام جلس للثالث وأراد أن يسلم والمأموم سقط لم حول ولا قوة إلا بالله، لو أن الإمام سلم من الثالثة والمأموم يعلم أنه سلم الثالثة، هل يتابعه؟ لا يتابعه، لأنه لو سلم ويعلم أن الإمام نقص في الصلاة بطلت صلاته. وكذلك في الزيادة، لو قام الإمام للخامسة والمأموم يعلم أنه قام للخامسة لا تصح صلاته، تبطل صلاته، لأنه زاد في صلاته عمدا، كما لو نقص وسلم قبل تمام الصلاة عمدا. ويصلي بهم صلاة أخفهم، وليصلي بهم أي يصلي الإمام بالمأمومين صلاة أخفهم. السنة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قدر القراءة في الصلوات، وأشرت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي ما عدا ذلك من أواسط المفصل. هذا الأصل، أن الإمام يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، لكن أحيانا قد يحتاج الإمام إلى تخفيف فيقرأ أقل مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مراعاة المأمومين، فيراعي الإمام المأمومين فيقتدي بأضعافهم. حديث عثمان بن أبي العاص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. واقتدي بأضعافهم يعني راع أحوال المأمومين، فإذا كان يصلي خلفك ضعيف فراعه حال الصلاة، فلا تطل في القراءة وأذكار الركوع والسجود ونحو ذلك. في الصحيحين من حديث ابن مسعود البدري قال رجل: يا رسول الله، وإن والله إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل مما يطيل بنا فلان القراءة. يقول مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة غضبها قط إلا في هذه. فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، فمن ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. من أما الناس فليخفف، وإن كان التخفيف يرجع إلى السنة، لكن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف والكبير وذا الحاجة دل على مراعاة هؤلاء في الصلاة، فلا يشق عليهم حتى لو خفف القراءة عن قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مراعاة المأمومين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين يقول: إني لأدخل الصلاة وأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي لشدة وجد أمه من بكائه. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد أن يطيل الصلاة التي تشرع إطالتها كصلاة الصبح، لكن في أثناء الصلاة يسمع أن الصبي يبكي، فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مراعاة لأم هذا الصبي حتى لا تتشوش وحتى لا تنشغل في صلاتها. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: ويصلي بهم صلاة أخفهم، فيراعي أحوال المأمومين من كبر وغير ذلك. ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسفل. شرعت الكلام على من الأولى بالإمامة، قال يقدم السلطان. ولما يذكر السلطان المقصود بالسلطان كل من له ولاية وسلطة، كل شخص له ولاية في محل هو سلطان في هذا المحل. مدير الدائرة سلطان في دائرته، مدير المدرسة سلطان في مدرسته. يقدم السلطان ورب المنزل،
أي صاحب المنزل إذا صلوا في البيت فصاحب المنزل أولى. والأقرى المقصود بالأقرى أي الأحفظ، وهذه قاعدة، إذا ورد الأقرى أو قارئ القرآن المقصود به الحافظ، والأقرى ثم الأعلم، يقدم الأقرى على الأعلم، والمقصود بالأعلم أعلم بالسنة بأحكام الحلال والحرام، ثم الأسن يعني ثم الأكبر سنة. أولا إذا كنا في بيت أو في مكان عام أو في مسجد وأتى شخص له ولاية يقدم من له الولاية. على سبيل المثال في هذا المسجد لو أتى مدير الأوقاف له أن يتقدم، والإمام الراتب موجود لأن له سلطان على هذا الإمام الراتب. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن مسعود البدري لمسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما، وفي رواية سنة أي أكبرهم سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله احفظهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، إذا كان البلد بلد هجرة فالمهاجر مقدم، فإن لم يكن هجرة أو استووا في الهجرة فيقدم الأكبر سنة، الأكبر سنة، وفي رواية سلمة إذا كان أحدهما أسلم قبل الآخر فيقدم من أسلم قبل الآخر. ثم قال في نفس الحديث: ولا يؤمن الرجل، الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه. فلا يؤم الرجل الرجل في سلطانه سواء كان سلطان عام أو البيت، صاحب البيت أيضا له سلطان. وذكرت في الدرس الماضي أن هذا الحديث نستدل به على أن المفضول يقدم على الفاضل، فالشخص يقدم إذا كان له سلطان ولو كان يوجد من هو أفضل منه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأقرأ، حتى لو كان الأقرأ عليه علامات التقصير. نعم، لو وجدنا شخص أقرأ القول لكن عليه بعض الملاحظات، ووجد شخص خير منه في الظاهر، فالأقرأ مقدم بنص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشتل على ذلك حديث مالك بن حويرث مر بنا في صحيح البخاري: فإذا أحضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأمكم أكبركم، قدم السن فقط، ما ذكر القراءة ولا العلم ولا الهجرة، بدأ بالسن فقط. يبين ذلك نفس الحديث، أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكنا شببة متقاربون، أقمنا عنده ما بين 20 يوما وليلة، فهم والله أعلم في حفظهم سواء لأن المدة واحدة، وفي علمه أيضا سواء لأن المدة التي قضوها عند النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فلم يكن لأحد ميزة على الآخر إلا السن، فقدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونأخذ منه عدم اعتبار السن، الأصل في الإمامة عدم اعتبار السن، هذا الأصل، إنما يلجأ إليها حال الترجيح فقط. في حديث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري مر بنا: كان هو الأقرأ فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. فيقدم الشخص إن كان حافظا في الفرض أو في النفل ولو كان صغيرا ما دام مميزا، إذا كان مميزا وهو الأحفظ فيقدم في صلاة الفرض وفي صلاة النفل. وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتم. الشيخ يشير إلى مسألة: إذا أخطأ الإمام في صلاته كأن صلى على غير طهارة، يجب عليه أن يعيد بالإجماع، أو تذكر أنه ترك ركنا من أركان الصلاة لم يقرأ الفاتحة في ركعة سرية، يجب عليه أن يعيد الصلاة. وهذا معنى قوله: إذا اختلت صلاة الإمام، إذا بطلت صلاة الإمام وجب عليه الإعادة، هل نوجب على المأموم الإعادة؟ الشيخ قال: لا، قال: كان ذلك عليه أي الإعادة
عليه لا على المؤتمين. ما الدليل؟
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري عن الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا أحسن فإحسان له وللمأمومين، وإذا أخطأ فخطأه عليه ليس على المأمومين. لكن الكلام إذا كان المأموم لا يعلم أن صلاة الإمام باطلة، لكن لو يعلم أن صلاة الإمام باطلة هل يتابع؟ كما مر بنا قبل قليل لا يتابع. لكن لو كان المأموم لا يعلم أن الإمام يصلي على غير طهارة، ثم سلم ثم تذكر الإمام قال أنا صليتكم وأنا على غير طهارة، لا نوجب على المأمومين إعادة الصلاة. هذا من جهة الأثر المفروض النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة. كذلك أيضا ابن عمر صلى بأصحابه العصر وكان على غير وضوء، فأعاد ابن عمر رضي الله تعالى عنه الصلاة ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. والأثران في مسند عبد الرزاق وإسناده كل واحد منهما صحيح. فعمر رضي الله تعالى عنه أعاد الصلاة لأنه على غير طهارة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، وكذلك فعل ابنه عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع. وحينما قال وإذا اختلت صلاة الإمام، نأخذ منه فائدة: لو اختلت صلاة الإمام والمأمومين فهي عليهم جميعا. لو سلموا من ثلاث وجب عليهم جميعا أن يأتوا بركعة، لو لم يعلم المأموم إلا بعد مضي وقت طويل صلاة المأموم لم تصح يجب عليه أن يعيد الصلاة. كلام الشيخ إذا اختلت صلاة الإمام لوحده، إذا اختلت صلاة الإمام لوحده. قال وموقفهم خلفه إلا الواحد عن يمينه. شرع الشيخ في الكلام على موقف الإمام والمأموم، موقف الإمام والمأموم. قال وموقفهم خلفه إلا الواحد عن يمينه. يتكلم الشيخ الآن عن موقف المأمومين الرجال، من يصلي مع الإمام واحد أو اثنان أو أكثر من اثنين الواحد موقفه عن يمين الإمام. مر بالحديث من عباس في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. في حديث جابر في مسلم حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره فأداره عن يمينه، قال فأتى جبار فدفعنا بيده خلفه، جعلهم خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالاثنان خلف الإمام، وإذا كانوا أكثر كذلك خلف الإمام. هذه السنة. لكن الكلام حينما يتقدم الإمام، لأنه قال وموقفهم خلفه الإمام يتقدم، ولا إشكال أن هذه السنة. لكن لو صلى المأموم قدام الإمام، وهذا يحصل أحيانا في شدة الزحام في بعض المساجد، قد تكون في شدة الزحام ثم تجد بعض المأمومين يتقدم على الإمام. في مثل هذا المسجد نفترض هناك زحام والغرفة التي في قبلة المسجد مفتوحة، دخل بعض المأمومين وصلوا في هذه الغرفة سيكون قدام الإمام، ما الحكم؟ أهل العلم لهم في تقدم الإمام وتأخر المأموم لهم ثلاثة أقوال. الجمهور على الوجوب، يعني يجب على الإمام أن يتقدم ويجب على المأموم أن يتأخر، ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. والقول الثاني جواز تقدم المأموم مطلقا لكن مع كراهة، يعني من حاجة ومن غير حاجة، وهذا مذهب الإمام مالك. ما الدليل؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، إنما هو فعل. ومر بنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها لا تدل على الوجوب، صلوا كما رأيتمون يصلي الأصل يدل على الاستحباب إلا إذا ورد دليل خاص يدل على الوجوب. توسط بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام رواية عن الإمام أحمد يجوز تقدم المأموم على الإمام للحاجة، يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام إذا كان محتاجا، وهذا سواء كان في صلاة الفرض أو في صلاة الجنازة.
وقول الإمام مالك أرجح، وقول شيخ الإسلام أحفظ. سبق أن ذكرت لكم أكثر من مرة، طالب العلم يقتدي بالسنة ويدعو الناس إلى السنة، ولا يثير مسائل هم غافلون عنه وهم على خير لهم يتابعون. لكن لو أتان شخص يستفتي، قال صليت، وهذا يحصل أحيانا، صليت قدام الإمام ما وجدت مكان، أقول صلاتك صحيحة وأنت معذور بإذن الله عز وجل. وموقفهم خلفه إلا الواحد عن يمينه. وإمامة النساء وسط الصف، يقول إمامة النساء إذا صلت امرأة بالنساء جماعة ستقف في وسطهم في وسط الصف، يعني لا تتقدم. ما الدليل؟ ليس في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت عن أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنها، ثبت عنهما عند عبد الرزاق بإسنادين صحيحين أن أم سلمة أمت النساء وقفت وسطهم، وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أمت النساء وقفت في وسطهم. وحتى لو وقف الإمام وسط المأمومين جاز، لو وقف الإمام وسط المأمومين جاز، إلا أن أهل العلم يرون أن الأمر على الكراهة، كراهة التنزيه، لا سيما أن أول الأمر كان موقف الاثنين عن يمين الإمام وعن يساره كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. الأصل أنه إذا كانوا اثنين يكونون عن يمين الإمام وعن يساره، وابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه السنة باقية، وكذلك تلاميذك علقمة، لكن الصحيح أن هذا كان في أول الإسلام، ثم استقر الأمر أن يكونوا خلف الإمام، لحديث جابر وجبار ذكرت قبل قليل، وحديث أنس أيضا في الصحيحين قال فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. وناخذ أيضا من حديث أنس فائدة، وهي مصافة الصبي، تجوز مصافة الصبي إذا كان مميزا، لأن قال اليتيم الأصل اليتيم هو الذي لم يبلغ الحلم، فلا زال صبيا لم يبلغ. ثم قال الشيخ ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. يذكر الشيخ رحمه تعالى موقف المأمومين إذا صلى وفي المسجد بالغون والصبيان لم يبلغوا ونساء، موقف النساء خلف الرجال سواء كانوا في المسجد أو خارج المسجد. في حديث أنس ذكرته قبل قليل قال والعجوز من ورائها، فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، يعني أمه، فالمرأة تكون خلف الرجال. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء في عهده يصلين خلفه صلى الله عليه وسلم، هذا من الأمور المتواترة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فصفوف النساء خلف الرجال، وهذا لا إشكال فيه. لكن الشيخ رحمه الله قال ثم الصبيان ثم النساء، فعلى هذا نصف البالغين صف، ثم نقول للصبيان كونوا خلف البالغين، ثم النساء تكون خلف الصبيان. هذا هو رأي الشيخ رحمه الله تعالى. ورد حديث في هذه المسألة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البالغين صفا وخلفهم الغلمان وخلفهم النساء، والحديث اللي يظهر لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف. بعض العلم يستدل بحديث أبي مسعود ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، والأحلام والنهى أي الكبار البالغون العقلاء، ثم الذين يلونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام، على هذا نقدم البالغين ثم بعدهم الصغار. والحديث لا أشكال فيه، ثابت حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. على هذا إذا وجد صغير نقول ارجع إلى الصف الثاني، على هذا الرأي وعلى الحديث أشار إليه الشيخ رحمه تعالى. لو رأينا صبي يصلي نقوم بجره نجعله في الصف الثاني ونجلس مكانه، على هذا الحديث. والصحيح أن هذا لم يدل عليه الحديث،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم الحلم والنهى، يأمر الكبار بالمبادرة. لكن هل في الحديث أنك تقوم بسحب الصبي وتطرده من الصف الأول؟ ليس في الحديث. والقاعدة العامة أن من سبق إلى المكان فهو أولى به. حديث عمرو بن سلمة يصلي خلف الإمام أو هو الإمام يصلي قدامهم؟ يصلي قدامهم. فإذا جاز أن يتقدم الصبي أمام المأمومين وكون يكون خلف الإمام أولى والله أعلم، لأن رتبة التقدم مقدمة على رتبة كون يكون خلف الإمام. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأصل أن من سبق للمكان يبقى به ويحرم أن يطرد حتى لو كان صغيرا. والحديث الذي صريح في جعل الصبيان صف لا يصح. والحديث الصحيح الذي يستدل به على أن الصبيان يكون خلف الكبار ليس صريحا في المسألة. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر خصوصا في مثل زماننا، ما رأيكم لو جعلنا الصبيان كلهم في صف واحد؟ يحصل من التشويش واللغط ما يزعج المصلين والله أعلم. فدل الأثر والنظر والله أعلم على منع جعل الصبيان صفا، ومن تقدم من الصبيان له المكان الذي سبق إليه والله أعلم. قال الشيخ والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، أشرت إلى ذلك ودليل ذلك. والصحيح أن الأحق بالصف الأول من تقدم، سواء كان من أولي الأحلام والنهى أو كان ممن لم يبلغ. ثم شرع الشيخ رحمه تعالى في الكلام على تسوية الصفوف، قال وعلى الجماعة، لم يقل وعلى، يدل أن الأمر على الوجوب، هذا الأصل. وعلى الجماعة أي يجب على الجماعة. ولما قال على الجماعة ليس الأمر متعلق بالإمام، أحيانا قد يفرط الإمام، فإذا فرط الإمام يبقى الحكم أيضا على بقية الجماعة. أي يسووا صفوفهم، يقول الشيخ على أن يجب على المأمومين يسوي الصفوف. تسوية الصفوف تكون بأن يكون المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، كان أحدنا يجعل منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هنا تكون تسوية الصفوف، يكون المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. في حديث أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هي لين منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، لو أن الإمام بدأ يمسح مناكب المأمومين لأجل أن يسويهم ولا يتقدم بعضهم على بعض، ماذا سيكون الأمر؟ سيكون هذا الإمام حديث المجالس. وهذا يدل على غربة بعض السنن، الناس أخذوا على أن الإمام استووا اعتدلوا الله أكبر، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان في بداية الأمر يعلمهم حتى بيده صلى الله عليه وسلم، فلما عقلوا ما بدأ يقول لهم سووا صفوفكم ذلك، الظاهر أنه يصفون ثم يكبر صلى الله عليه وسلم. لكن لو رأى أحدا، قال رأى رجلا باديا صدره، قال لا تسوون صفوفكم ولا يخيف الله بين قلوبكم في اليوم بين وجوهكم. قول الإمام دائما استوى اعتدل، ولا قل إن هذا ليس من السنة. وكذلك تكبير الإمام من غير أن يتأكد أنه مستوى ليس من السنة، يقول استوى اعتدل إن كان هناك حاجة، أما إذا كان من غير حاجة فلا. إذا رأهم قد استووا ورصوا صفوفهم يكبر من غير أن يقول ذلك والله أعلم. أن يسووا صفوفهم ويسدوا الخلل، أي يسدوا الفرج. حديث أنس رضي الله تعالى أن كانوا يلصق أحدهم منكبه بمنكبه وقدمه بقدمه، فلا يجعلوا فرجا كما قال الإنسان بالشيطان. ويتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم هكذا. قال ونزل الكلام على وعلى الجماعة، أي يتم الصف الأول، أي يجب على الجماعة أن يتم الصف الأول.
على هذا لا يجوز أن يبدأ بصف ثاني والصف الأول لم يكتمل، وكذلك لا يجوز أن يبدأ بصف ثالث والصف الثاني لم يكتمل. هذا هو الصحيح. في حديث جابر بن سمرة في مسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ هنا عرض لربه الأمر. قالوا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصف كما تصف الملائكة، وصفة صف الملائكة أنهم يتمون الصفوف الأول. أصح منه حديث أنس عند الإمام أحمد ورواته ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. هذا أمر، أتم الصف الأول ثم الذي يليه، وما كان من نقص يجب أن يكون في الصف المؤخر وليس في الصف الأول أو الثاني. فالصحيح أنه يحرم أن يبتدئ الشخص بصف إذا لم يكتمل الصف الذي بين يديه. لكن في بعض الأحيان قد يقع الشخص في حرج، كحال صف مكة، لو أردت أحيانا أن تتم الصف المقدم ربما فاتك الصلاة وأنت لم تستطع ذلك. فليظهر الله في مثل هذه الحالة أن الحكم يختلف، لكن الأصل هو وجوب إتمام الصف الأول، ويحرم أن نبدأ بصف والصف الذي بين يديه أي قبله لم يكتمل، ويتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم هكذا. انتهى الكلام على باب صلاة الجماعة. ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى بابا آخر فقال: باب سجود السهو. الكلام في هذا الباب على أحكام سجود السهو. سجود السهو، قال: باب سجود السهو هو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد وتحليل، ويشرع لترك مسنون، وللزيادة ولو ركعة سهوة، وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. قال: سجود السهو هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي باب السجود الذي سببه السهو. والسهو في كلام العرب الغفلة، والمقصود هنا الغفلة في الصلاة. فسجود السهو سجدتان قبل السلام أو بعده بسبب الغفلة عن شيء في الصلاة، هذا هو سجود السهو في الاصطلاح. لعلي أذكر ما يتعلق بسجود السهو ثم نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ما يحصل في الصلاة إما قول أو فعل، إما قول أو فعل، وهذه الأشياء عن الأقوال والفعل إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، تكون من جنس الصلاة وتكون من غير جنس الصلاة. لا بد أن نعلم أن أركان الصلاة إذا تركها الشخص لا بد أن يأتي بها ولا يجبرها سجود السهو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم من ركعتين ما اكتفى بسجود السهو، أتى بالركعتين وسجد للسهو. فالأركان لا تسقط سواء كان قوليا كالفاتحة أو فعليا كما لو ترك ركعة أو أكثر. فنأتي للسهو في الصلاة. فإذا كان السهو في الأفعال، والكلام سيكون عن الأفعال والأقوال التي هي من جنس الصلاة، ثم أذكر إن شاء الله ما ليس من جنس الصلاة. فنأتي للأفعال التي هي من جنس الصلاة. الأفعال إما أن يزيد في الصلاة فعلا، كان يركع ركعة زائدة أو سجدة زائدة، أو ينقص فعل يترك ركعة أو سجدة، أو يشك هل هو أتى بهذه الركعة والسجدة أو لا. فهي ثلاث: إما زيادة أو نقص أو شك. إذا زاد في صلاته فعلا من جنس الصلاة يسجد للسهو، وسيكون السجود بعد السلام. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من خمس قالوا: أزيدت الصلاة يا رسول؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. النبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة في الصلاة فسجد للسهو بعدما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته. ومن الزيادة في الصلاة إذا سلم عن نقص ثم أتى بهذا النقص، إذا سلم عن نقص ثم أتى بهذا النقص يكون زاد في صلاته. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقال ذو اليدين أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قال بل نسيت. فقال الإنسان أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدتين ثم سجد للسهو. هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. فسلم ثم سجد للسهو، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو بعد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم نقص في صلاته، نقص في الصلاة ركعتين ثم أتى بالنقص. حينما أتى بالنقص زاد، ما هو الزيادة؟ السلام. سجد للسهو بعد السلام. في حديث عمران بن حصين في مسلم نفس القصة، لكنه قال في حديث ابن هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر. يقول هذا سليم نسيت. في حديث عمران بن حصين صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فسلم من ثلاث، فسلم من ثلاث، فلما أخبروه والقصة واحدة والله أعلم أتى بركعة ثم سلم ثم سجد السهين قال ثم سلم. حديث عمران، إذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران أتى بالركعة والقصة واحدة، فأصل القصة محفوظ وهو أن سلم عن نقص، لكن حديث أبي هريرة قد يكون أرجح أنه سلم من ركعة، حديث عمران لا أنه سلم من ثلاث، فيكون في حديث أبي هريرة نقص ركعتين، فحديث عمران أنه نقص ركعة واحدة. في حديث أبي هريرة أتى بالناقص حديث عمران بن حصين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سجد سجدتين، اتفق حديث أبي هريرة وعمران، لكن في حديث عمران زيادة أنه سلم بعد سجود السهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نقص من الصلاة أتى بالناقص ثم سلم صلى الله عليه وسلم سجد السجدين بعد السلام ثم سلم. هذه الحال الأولى إذا نقص في صلاته، إذا نقص في صلاته. إذن الحالة الأولى إذا زاد في صلاته، عرفنا إذا زاد في صلاته يسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم بعد سجود السهو. ومن الزيادة إذا سلم عن نقص ثم أتى بالنقص، وعرفنا وجه الزيادة. الحالة الثانية إذا نقص في صلاته، إذا نقص في صلاته، إذا نقص في صلاته بركن كما مر بنا لا بد أن يأتي به على التفصيل الذي مر به قبل قليل، فيكون حقيقة زيادة في الصلاة. إذا ترك واجبا، ترك التشهد الأول الجلوس له أو ترك التشهد الأول لم يتشهد، هنا نقص في الصلاة أي ترك واجبا، فإذا ترك واجبا يسجد للسهو ثم يسلم، يسجد السهو ثم يسلم، فيكون سجود السهو قبل السلام، قبل السلام. دليل ذلك حديث عبد الله بن محينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين فسبحوا به فلم يرجع، فلما جلس وانتظروا تسليمه سجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك التشهد الأول سبحوا به أي بعد اعتداله، إذا اعتدل الشخص وصل للركن لا يرجع، بخلاف لو والكلام على التشهد الأول، بخلاف لو لم يعتدل يرجع، لكن إذا وصل لركن القيام لا يرجع. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ثم قبل أن يسلم سجد السجدة السهو ثم سلم، فإذا نقص في صلاته يكون سجود السهو قبل السلام. ولو لاحظنا من جهة الأثر ومن جهة النظر الزيادة يكون
سجود السهو بعد السلام، والنقص يكون سجود السهو قبل السلام. من ناحية الأثر مر بنا، من ناحية النظر إذا زاد في صلاته هل نقول أيضا زد مرة ثانية واسجد؟ لا، هذه مناسبة كون سجود السهو يكون بعد السلام في الزيادة، أصلا هو زاد في صلاته، فلما يسجد أيضا مرة ثانية زاد مرة أخرى في صلاته، فناسب أن يكون سجود السهو بعد السلام. أما إذا نقص في صلاته فيكون سجود السهو قبل السلام لأجل جبر هذا النقص الذي حصل في الصلاة. هذا ما يتعلق بالنقص. عندنا الشك، والشك له حالان أو الشك نوعان، إما أن يترجح عنده شيء أو لا يترجح. فإذا شك في صلاته فهو لا يخلو من حالين، إما أن يترجح عنده أحد الأمرين أو لا يترجح. الحالة الأولى أن يترجح عنده شيء، يقول شكيت هل صليت ركعتين أو ثلاث، لكن يغلب على ظني أنها ثلاث لكني لا أستطيع أجزم، إنما هو غلبة ظن، احتمال أني صليت ثنتين وارد لكن يغلب على ظني أنها ثلاث. يقول سجد سجدتين، يغلب على ظني أني سجد سجدتين، احتمال أني ما سجدت إلا سجدة واحدة أيضا يحتمل. فإذا شك في صلاته وعنده غلبة ظن، وعنده غلبة ظن يعمل بغلبة ظنه، يعمل بغلبة الظن ويسجد بعد السلام، ويسجد بعد السلام. إذا شك في صلاته وعنده غلبة الظن، يعني عنده ترجيح لم يستوي عند الأمران، فيسلم من صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم يسلم بعد سجود السهو لحديث عمران بن حصين في السلام. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى في الصحيحين، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد السجدتين. قال ثم ليسلم، قال فليتحرى الصواب فليتم عليه، تحرى الصواب ويتم عليه اعمل به، ثم يسلم ثم يسجد السجدتين أي بعد السلام، ثم يسلم بعد السجدتين لحديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه. هذه الحالة الأولى في حال الشك، إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين يعمل بغلبة ظنه أي بما ترجح له، ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم يسلم بعد سجود السهو. الحالة الثانية، إذا شك وليس عنده ترجيح، ليس عنده غلبة ظن، استوى عنده الأمران، يقول لا أعلم هل أنا سجد سجد سجدتين. نقول ما الذي يغلب على ظنك؟ قال ليس عندي غلبة ظن، قال شكيت هل أنا ركعت أو لم أركع. قلنا ترجح؟ قال ما أرجح. فالأصل أنه لم يسجد ولم يركع، هذا الأصل، فالأصل أنه لم يسجد ولم يركع، فلا بد أن يأتي بالركوع والسجود والشيء الذي شك به وليس عنده غلبة ظن. فيقال للشخص إذا شك في صلاته وليس عنده غلبة الظن اطرح الشك، يعني المشكوك به لا تعمل به، شكيت هل ركعت أو لا؟ الأصل أنك لم تركع. شكيت هل أنت سجدت أو لا؟ الأصل أنك لم تسجد. اطرح الشك وابنع على اليقين وهو عدم الأصل، عدم الفعل، هذا الأصل، ثم اسجد للسهو قبل السلام، ثم اسجد للسهو قبل السلام. إذن في الحالة الأولى إذا كان عنده غلب الظن يسجد للسهو بعد السلام، للأصل أن الصلاة تامة، أما هنا لا، يكون سجود السهو قبل السلام. في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعة كانت ترغيما للشيطان. يعني إذا كان شك أنها ثلاثة أو أربعة ثم كان في الواقع أنه صلى أربعة يكون صلى خمس،
نجعل السجدتين بمثابة ركعة كاملة فشفعنا له صلاة فتكون كنا صلى ستا. وإن كان لا الأمر كما هو صلى ثلاث فتكون ترغيما للشيطان أي لأجل جبر النقص، الشيطان جعله يسهو في صلاته لأجل ينقص الأجر، فجعلنا أجر هاتين السجدتين يجبر الخلل الذي حصل في الصلاة فراغم الشيطان بذلك. وتلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليسجد السجدتين قبل أن يسلم، هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد السجدتين قبل أن يسلم. في حديث ابن مسعود أمر أن يسلم ثم يسجد السجدتين، فالصحيح في سجود السهو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فهو قبل السلام، وما شرعه بعد السلام فهو بعد السلام، فاجتمع فيه أمر وفعل، اجتمع فيه أمر وفعل. والأصل هو وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب متابعة أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أن ما ورد قبل السلام يسجد قبل السلام، وما ورد بعد السلام يسجد بعد السلام، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة من ذلك. وكذلك من باب النظر ذكرت لكم النظر الذي يدعون أن نجعل هذا قبل السلام وهذا بعد السلام. على هذا الشخص المصلي إذا صلى له أربع أحوال، له أربع أحوال. الحالة الأولى أن ينقص من صلاته فيسجد قبل السلام. الحالة الثانية أن يزيد في صلاته فيسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثالثة أن يشك ويبني على غلبة ظنه فيسجد بعد السلام. الحالة الرابعة أن يشك وليس عنده غلبة ظن فيعمل باليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام. هذه أحوال سجود السهو. أعيدها مرة ثانية ولا ظاهرة؟ أعيدها. إذا نقص يسجد قبل السلام، إذا زاد يسجد بعد السلام، إذا شك وبنى على غلبة الظن يسجد بعد السلام، إذا شك وبنى على الأقل وهو اليقين يسجد قبل السلام. هذه أحوال سجود السهو. ولازال الكلام على الأفعال، لازال الكلام على الأفعال التي من جنس الصلاة. الأقوال التي من جنس الصلاة، لو نسي ذكرا من جنس الصلاة مستحب، ذكرت حكم التشهد الأول وذكرت حكم الركن الفاتحة، بقي عندنا مسنونات أذكر الركوع والسجود والتسليم والتحميد إلى غيره مما مر بنا. لو ترك سنة قولية من سنن الصلاة كدعاء الاستفتاح، لا يخلو من حالين: أن يتركه عمدا فليسجد السهو، أن يتركه سهوا فيسجد. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان. ومتى يكون ترغيما للشيطان؟ إذا كان الشيطان هو الذي جعله يسهو في صلاته. أما إذا تعمد فلا يصدق أن الشيطان هو الذي تسبب في كونه ينسى هذه السنة. فإذا ترك سنة من سنن الصلاة إن تركها سهوا فيشرع لها سجود السهو. بعض أهل العلم يستدل بحديث ابن مسعود رواية مسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. قالوا هذا عام في كل سهو، لكن لطول الاستدلال في هذا النظر، هذه إحدى رواية حديث ابن مسعود في الأتحرى الصوب ليتم عليه فليسجد سجدتين، فليظهر لي ناخذ بحديث سعيد بقوله كانت ترغيما للشيطان. هذا ما يتعلق ب إذا زاد أو نقص قول مستحب في الصلاة فيسجد للسهو لأجل ترغيم الشيطان. هذا زيادة أو نقص قول مسنون في الصلاة، الأفعال انتهينا منها والأقوال انتهينا منها التي من جنس الصلاة. نأتي إلى الأفعال التي ليست من جنس الصلاة، الأفعال التي ليست من جنس الصلاة. مر بنا في الدرس الماضي الحركة التي ليست من جنس الصلاة، إما تبطل أو لا تبطل. إن كانت تبطل هل سنسجد للسهو؟ لا. إن كانت لا تبطل فهي مباحة ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها، حينما حامل أمامة بنت أبي العاص هل سجد للسهو؟ لا، حينما صلى على المنبر كما في سهل بن سعد في الصحيحين قال رجع القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم لما قام قام ورقع درج المنبر، هل سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو؟ لا، فلو كان مشروعا والله أن شرعه النبي صلى الله عليه وسلم إما بقوله أو بفعله، فالحركة التي ليست من جنس الصلاة لا يشرع لها سجود السهو إذا كانت لا تبطل، لا يشرع لها سجود السهو إذا كانت لا تبطل، وعرفنا دليل ذلك. ناتي للكلام الذي ليس من جنس الصلاة، إذا كان عمدا يبطل الصلاة، إذا كان عمدا يبطل الصلاة، إذا كان سهوا فليظهر الله أعلم أيضا كذلك أنه كالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما عطس معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهاية الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم للسجود السهو، هذا موت من تعليم والله أعلم. فلو كان سجود السهو مشروع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الكلام من جنس من غير جنس الصلاة مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يوجد أحد الصحابة قد يتكلم في الصلاة ناسيا أو ساهيا؟ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه شرع ذلك لا بقوله ولا بفعله، فليظهر الله أعلم أن ما ليس من جنس الصلاة سواء كان قولا أو فعلا لا يشرع له سجود السهو، إن كان مبطلا فالصلاة باطلة، وإن كان لا يبطل الصلاة فالصلاة صحيحة، لكن لا يشرع له سجود السهو والله أعلم لما ذكرته قبل قليل. وناخذ منه أيضا فائدة، حينما قال سجود السهو إذا كان من باب السهو، إذا كان من باب الجاهل لا يسجد السهو، لو أن شخصا فعل شيئا جاهلا بالحكم الشرعي ما الحكم؟ لا يسجد السهو. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال هو سجدتان قبل التسليم أو بعده، هذا هو التعريف، ما هو سجد السهو؟ سجدتان قبل السلام قبل التسليم أو بعده، قال بإحرام أي بتكبير، بإحرام أي بتكبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي مرت بنا كان يكبر في سجود السهو. وتشهد الشخص إذا سهى وسجد للسهو لا يخلو من حاله أن يكون السجود قبل السلام، ولا شك أن سوف يتشهد لأجل الصلاة، أن يكون سجود السهو بعد السلام. فليترجح لي والله أعلم أن الأمر بالتشهد في سجود السهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالتشهد في سجود السهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الشيخ يذهب إلى صحة الوارد في ذلك. فعل هذا ليتشهد. يأتي سؤال، ماذا يقول في سجود السهو إذن؟ ماذا يقول في سجود السهو وفي الجلسة بين سجدتي السهو؟ فليظهر والله أعلم أن ما ورد في أذكار الصلاة في الجلسة بين السجدتين وفي سجود السهو يقال، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء خاص، فإذا لم ينقل فالأصل أنه يقول أذكار الصلاة، كما أننا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص على الصحيح في سجود التلاوة فنقول يقول أذكار السجود، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في سجود الشكر ذكر خاص فنقول في السجود وكذلك هنا والله أعلم. تشهد وتحية التسليم، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم حتى ولو كان سجود السهو بعد السلام، لحديث عمران بن حصي في مسلم فيسلم ويشرع، مر بنا أن كلمة يشرع يدخل فيها الواجب والمستحب لترك مسنون فيكون مستحبا، لكن بشرط إذا كان سهى، وكلام الشيخ يدل عليه أن الشيخ عقد سجود السهو وليس العمد. قال وللزيادة، مر التفصيل في الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة قولا أو فعلا، أما إذا كانت من غير جنس الصلاة فلا. قال ولو ركعة سهوا لو زاد، ومر بنا الدليل. قال وللشك في العدد، مر بنا أحوال الشك، قد يكون يسجد قبل السلام أو بعد السلام، يعمل بالترجيح أو يعمل باليقين ويترك الترجيح على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل. قال وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم، إذا سجد الإمام تابعه المؤتم، نفترض أن الإمام سهى ولم يسه المأموم، يجب أن يتابعه المأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. قال فإذا سجد فاسجدوا. يجب على المأموم أن يتابع الإمام ولو لم يسهو، لكن لو سهى المأموم والإمام لم يسهو فالأمر لا يخلو من حالين: إذا سهى المأموم في الصلاة وقد أدرك الصلاة كلها مع الإمام فلا يسجد للسهو، لأن هذا مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه والله أعلم. الحالة الثانية: لا، إذا كان مسبوقا وسهى هنا يسجد للسهو بعد السلام أو قبل السلام على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل. فعلى هذا، وإذا سجد الإمام تابع المؤتم يتابعه والأمر على الوجوب، لكن إذا سهى المأموم والإمام لم يسهو إذا كان أدرك الصلاة كلها لا يسجد، يتحمل الإمام، وإذا لا كان مسبوقا فيسجد للسهو على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل والله أعلم.